مسمى بخلاصة الكلام. وهناك شرح لشيخنا العلامة الفوزان حضرت عليه فيه لهذا المتن مسجل، وهناك شرح للشيخ ابن عثيمين وشرح لمشايخ آخرين على هذا الكتاب، مما يدلك على عنايتهم به، ما يدلك على عنايتهم به. والعلماء رحمهم الله إذا اعتنوا بكتاب فإن طالب العلم لا ينبغي له أن يخرج عن هذه الجادة التي ساروا عليها، فإن كتب الأحكام المصنفة كثيرة جدا، مثلا كتاب البلغة في أحاديث الأحكام لابن الملقن الذي جمعه من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، ولكنه جعله على ترتيب كتاب منهاج الطالبين للنووي، ولكن هذا الكتاب ليس عليه شروح فيما أعلم، ليس للعلماء اعتناء به. ومن الكتب المصنفة مما هو أطول من هذا يعتبر في المرتبة الثانية ككتاب تحفة المحتاج له ابن الملقن، وكتاب إرشاد الفقيه لابن كثير، تحفة المحتاج في تخريج أحاديث المنهاج، وإرشاد الفقيه أحاديث أحكام في تخريج التنبيه للشيرازي، والمؤلف هو ابن كثير. وكذلك معلوم عندكم أن عبد الحق الإشبيلي صنف كتاب الأحكام الصغرى والأحكام الوسطى والأحكام الكبرى، التحقيق لابن الجوزي، التنقيح لابن عبد الهادي، كم يعني مما أستحضره الآن في الذهن الكتب الكثيرة من هذه الكتب. لكن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالكتاب الذي اعتنى به العلماء، فإن الكتاب كلما أظلم استنار. وأنت إذا رأيت الكتاب قد اعتنى به أهل العلم أقبلت عليه، لماذا؟ لأنه لن يبقى بإذن الله تعالى إشكال فيه إلا وقد وضح، ولا مغلق إلا وقد فتح، ولا مجمل إلا وقد بين. هذا يأتي ويعترض، وهذا يرد، وهذا يبين، وخصوصا إذا كانت الشروح من المذاهب المختلفة كما ذكرت لكم الآن. ذكرت لكم شروحا للمالكية، وشروحا للشافعية، وشروحا للحنابلة، فيخرج طالب العلم بنتاج علمي لا نظير له إذا اعتنى بهذا الكتاب وأولاه حقه وأعطاه مستحقه. وأختم بنصيحة متعلقة بهذا الكتاب وبغيره من الكتب بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يدرس ويتخرج وقد فهم شيئا من الكتاب، وهذا ذكرناه في محاضرة طرق العلم، ولعلنا نكملها إن شاء الله في هذه الليلة مع الإخوة في بلجيكا وعبر هذه الغرفة، غرفة إمام دار الهجرة، وهي أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وإلا فإن ذهنه سيكون مشتتا مفرقا في كل واد من العلم منه مزعة. ولهذا نرى أن كثيرا من إخواننا من طلبة العلم ربما يكون له سنوات لكن لا يستطيع أن يترجم عن العلم الذي في ذهنه، أو يستطيع أن يشرح كتابا مستقلا يقرر فيه مسائله وفوائده ويصور مسائله ويقضي بأحكامها. هذا من الأمور المهمة في العلم. فإذا طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وعنايته به، إما بحفظه وإما بإدمان النظر فيه، ويعتني بالدرس الذي يحضره. فإذا كان يدرس هذا الكتاب على معلم معين فإنه يعتني بهذا الشرح، ولا ينبغي له أن يتفرق في الأودية فيذهب وينظر ماذا قال هذا الشارح، ماذا قال هذا الشارح في بداية الطلب، حتى ينهي هذا الكتاب ثم يستقل بنفسه ويبحث في مضمون هذا الكتاب فيما تضمنته الشروح. قرأ علينا الأخ وفقه الله القارئ مقدمة المصنف لهذا الكتاب، وقد جرت العلماء، عادة كثير من العلماء، لا أقول العلماء، عادة كثير من العلماء أنهم يذكرون مقدمة يبينون فيها منهجهم في التصنيف، ومن أهل العلم لا يفعل ذلك كما فعل عبد الرزاق ومالك والبخاري وأبو داود، إن كان يقال إن رسالته إلى أهل مكة هي تقدمة لسننه، والترمذي أيضا، وإن كان يقال إن كتابه العلل الصغير هو مقدمة لكتابه السنن. على كل حال من أهل العلم من لا يذكر مقدمة أو توطئة أو توطئة يفصح فيها عن مراده بهذا التصنيف. وكما ذكر الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في كما في الدرر السنية قال بأن معرفة مقاصد المؤلفين مما يعين على فهم الكتب، وهذا معلوم، والعلماء قد تكلموا، وأحيانا قد يفصح المصنف عن مقصوده في التصنيف في عنوان الكتاب. فالبخاري رحمه الله سمى كتابه بما يدل على مراده من تصنيفه من جمع الحديث الصحيح المتعلق بأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره إلى آخر ما قاله في تسميته لهذا الكتاب. فإذا تقرر هذا أنبه أيضا على أمر آخر، وهو أن كثيرا من المقدمات التي تسبق كلام المصنف إنما هي من قبل النساخ أو من قبل التلميذ الذي قرأ الكتاب على ذلك المصنف أو قرأه عليه. فإن بعض الأوصاف فيها نوع من المجاوزة من التلقيب لمثل المصنف التي لا يمكن أن تصدر من مثله. وقع في النسخة المقروءة قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن السرور المقدسي كما رحمه الله كما قدمنا. هذا لا شك ولا ريب من عملي وصنعتي النساخ. قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار. هنا بدأ بالحمد على طريقة كثير من المصنفين استدلالا واستئناسا بالأحاديث التي جاءت في فضل الحمد في البداءة، وهي محتملة للتحسين بعكس أحاديث البسملة. والحمد أل فيه لاستغراق الجنس، يعني أن كل حمد مستحق لله تعالى، لأن اللام الداخلة على اسم الله هذه لام الاستحقاق والاختصاص. فالحمد المستحق المختص لله جل وعلا. والحمد شهر في كثير من كتب التصنيف أنه الثناء بالجميل الاختياري، والصواب في تعريفه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في طائفة من كتبه تلميذه ابن القيم أن الحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه. فإذا كرر كان ثناء، لأن الثناء مأخوذ من الثني، والثني الإعادة. فإذا كرر الثناء وزيد فيه صار تمجيدا. وقد أشار إلى هذا المعنى أو قرر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، وقال بأن هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وهذا هو الذكر. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يراجع كلام القيم فهو كلام نافع. وقدم المصنف بذكر بعض أسماء الرب تبارك وتعالى: الملك، قال الملك الجبار، الواحد القهار. ونحن لن نتكلم على جميع هذه المقدمة إلا على أهم ما فيها، وإلا أيضا نسيت أن أنبه على أن فأقول أيضا نسيت أن أنبه على أن الطريقة التي سيتم التعليق والشرح على هذا المتن العظيم الجليل، لأننا ندرس كتابا من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن جميع العلوم راجعة إلى علم الكتاب والسنة. فلو أردنا أن نوظف جميع العلوم في هذا الشرح أو في غيره فإننا لن نخلص من هذا الكتاب إلا بطي الأسفار والأعمار، ولكن ستوظف بعض العلوم التي هي مهمة لهذا المتن كما هي موظفة عند أهل العلم في شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك ستجد فيها النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبديع وعلم الأصول وعلم الفقه، كل هذا والأدب والأخلاق، كل هذا ستجده في هذه المقامات، لكن المراد هو البيان لأحاديث الأحكام، وسنحاول الاختصار قدر الاستطاعة. وأمر آخر أننا لن نتخوض في مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى من جهة اختلافهم، وإنما سيكون الأمر مقصورا على القول الراجح، لأن هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه مع من قال به أو غالب من قال به من المشاهير الذين تنقل عنهم الأقوال. فإذا مرت معنا مسألة من المسائل فإن إن كانت إجماعا قررنا هذا، وإن كان فيها اختلاف ذكرنا القول الراجح مقررين دليله وتعليله ومن قال به، ونسأل الله الإعانة للجميع. فإن هذا العلم إذا لم يؤخذ على مر الأيام ذهب عن صاحبه. قال رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. وهذا كله في الثناء على الله. أما بعد، وهذه كلمة تؤتى بها لفصل الخطاب وما يراد أن يقال، وهي بمنزلة مهما يكن من شيء بعد. فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام، وهذا فيه بيان مقصد المصنف، لأن العلماء كانوا يصنفون لمقاصد لا يصنفون اعتباطا مما اتفق عليه الإمامان. مما اتفق عليه الإمامان بيّن من هما، لكن ما المراد بما اتفق عليه الإمامان الذي نص عليه علماء الحديث وعلماء المصطلح وعلماء الشروح في كتب شروح الحديث؟ أن الحديث المتفق عليه هو الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن صحابي واحد، وإن اختلف أو اختلف في بعض ألفاظه. هذا هو الحديث المتفق عليه، ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن صحابي واحد، عن صحابي عن نفس الصحابي، وإن اختلف في بعض ألفاظه. ولذلك تجدون بعض العلماء يقولون متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ لمسلم، وهكذا. وينبغي أن ينبه إلى أن هذا الاصطلاح هو اصطلاح جماهير أهل العلم من المصنفين في كتب الحديث وغيرها، إلا أن بعض أهل العلم لهم بعض الاصطلاحات الخاصة بهم في هذا المعنى. فالمجد أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب المنتقى، منتقى الأخبار، الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، له اصطلاح خاص مستقل متعلق بلفظ متفق عليه، وهو أنه يطلق هذا اللفظ فيقول في كتابه المنتقى متفق عليه، وهو يريد ما اتفق عليه الإمام أحمد والشيخان البخاري ومسلم. كما أن من أهل العلم من يتوسع في هذا الجانب كما ذكر الحافظ ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، ممن صنف الكتب المسندة كالبيهقي، وفيما أذكر كالبيهقي وأذكر أنه ذكر الحميدي أنهم يطلقون لفظ متفق عليه على الإجمال، على إجمال تخريج هذا الحديث وإن لم يكن عن نفس الصحابي. وهناك اصطلاح ربما يكون أيضا رابع، وهو أن بعض أهل العلم يطلق هذا الاصطلاح ويريد به أن الأمة قد تلقته بالقبول، أن الأمة قد تلقته بالقبول فيعبرون عنه بأنه متفق عليه أو اتفق عليه العلماء. هذه بعض الاصطلاحات التي تتداول في كتب أهل العلم، والجمهور والمشهور منها عندهم هي المصطلح الأول ما اتفق عليه الشيخان عن صحابي واحد وإن اختلف في بعض ألفاظه، فهم ينظرون إلى أصل الحديث. المصنف يقول مما اتفق عليه الإمامان. الزركشي رحمه الله والشراح تعقب المصنف في جملة من الأحاديث، في جملة من الأحاديث أخل فيها بشرطه، لكن هذه كما ذكرنا هي قليلة بالنسبة لهذا الكتاب، وقد يرجع الأمر بارك الله فيكم، وأنا أحب أن تنتبهوا لهذه جميعا، قد يرجع هذا الأمر إلى اختلاف النسخ واختلاف الروايات. فإنكم تعلمون أن البخاري رحمه الله له رواة كثر، كرواية أبي ذر الهروي التي يعتني بها أهل الغرب الإسلامي، وهناك زيادات تزيد على 30 حديث على رواية الفربري التي يعتني بها المشارقة، فقد تقع في بعض الألفاظ، ولهذا كتبت الكتب في الجمع بين الصحيحين. ويقال إن الحافظ المقدسي رحمه الله اعتمد على كتاب عبد الحق على كتاب الحميدي الجمع بين الصحيحين، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى سهل، فيما نبه عليه العلماء لأنه انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم، أو هذه الزيادة ليست عند البخاري أو هذه اللفظة ليست عند مسلم، وهكذا مما يأتي التنبيه على بعضه مما له أهمية، بل ربما ذكر حديثا أعله بعض الحفاظ، مثل حديث عائشة كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإنه قد أعل عند طائفة من الحفاظ رحمهم الله. يقول ترجمة بترجمة مختصرة، يقول الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري صاحب الصحيح، وهو غني يعني في هذه الأمة عن أن يعرف به، ومسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحم الله الجميع. قال المصنف فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. لاحظ إلى المشورة وفتح باب الخير عندما أشار عبد الرحمن بن مهدي على البخاري أن يصنف كتابه الصحيح، كم جعل الله له من القبول والمنفعة، وهذا المصنف يطلب أن يكتب له هذا الكتاب، وهذا يأتي ويقول أريد منك شرح هذا الكتاب، فينتشر العلم ويذهب العلم في كل واد ويستفيد الناس، فلا يحتقر المسلم مشورة ولو على من هو أعلم منه. هذا الكتاب نحتاج إليه، هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، هذا العلم يحتاج إلى من يصنف فيه، لا أن التصنيف يكون جزافا واعتباطا لا قصد له ولا مراد منه. ثم إن المصنف رحمه الله ختم مقدمته هذه بدعوة أسأل الله أن يشملنا وأزواجنا وذرياتنا وإياكم بها، فقال وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن أن ينفعنا به جميعا، كل من له اعتناء بهذا الكتاب، ومن كتبه أي نسخه، وهذا الذي كانوا عليه ينسخون الكتب بأيديهم، أو سمعه بمعنى أنه سمع هذا الكتاب من لفظ الشيخ، أو قرأه من أصل هذا الكتاب، أو حفظه، أو نظر فيه، مجرد النظر فيه ليأخذ منه شيئا من العلم أو ما أشبه ذلك، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وهذا كله من مقاصد النظر في العلم، أن تكتب أو تسمع أو تقرأ أو تحفظ أو تنظر. وكم من هذه الآداب وهذه السنن الغائبة الذاهبة عنا في طلب العلم. بهذا يكون المصنف رحمنا الله وإياه قد ختم المقدمة التي قدم بها لهذا الكتاب العظيم الجليل الذي هو عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. ولعل الوقت قد قارب من الدقيقة 50، فلا أدري بالنسبة للإخوة الذين يتابعون في الجامع، لأنهم في جامع الخليل، لأنهم سيكونون مرتبطين بالأذان والصلاة. ترون أن نقف هنا؟ تفضل. الأخ يسأل، لأن الإخوة الذين على الغرفة يقولون ينبغي إعادة السؤال. الأخ يسأل عن وفقه الله وإخوانه، يسأل عن أخصر شرح من الممكن أن يرجع إليه طالب العلم ليستفيد من هذا الكتاب. أنا ذكرت في النصيحة التي قدمتها أن الطالب العلم إذا كان يدرس هذا الكتاب فإنه يعتني بالدرس الذي يحضره، لكن للإجابة على هذا السؤال فإن الكتاب المتداول السهل التناول هو كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، فإنه كما يقول المشايخ يشبه أن يكون كتابا مدرسيا ملخصا رتبه مصنفه على 3 درجات: الدرجة الأولى المعنى الإجمالي العام للحديث، والثانية الفوائد المتعلقة بالحديث، والثالثة المسائل الحكمية أو الفقهية المتعلقة بهذا الحديث. فإذا جعله طالب العلم أصلا له ثم يجعل له حواش يضيف إليه ما يحتاج إليه من الفوائد من هذه الشروح المتناثرة يمنة ويسرة. ثم أيضا إن كتاب عمدة الأحكام كما ذكرت لكم وفي شرح أحاديث اتفق عليها الشيخان، وكم شروح البخاري ومسلم التي فيها شروح هذه الأحاديث. فلو أن طالب العلم استغرق فيها، يعني خاض في هذا الغمار، حصل خيرا كثيرا، لكنه أيضا ربما فات عليه أشياء أخرى في علوم جانبية. فبإمكان طالب العلم أن يأخذ هذا الكتاب تيسير العلام، وكذلك يقاربه أو قد يفوقه في بعض الأمور شرح الشيخ فيصل آل مبارك الذي هو خلاصة الكلام، فإنه كتاب أيضا نافع فيه علم جم وغزير وفيه اعتناء ببعض النكت والفوائد. هذا مع الشروح الطويلة التي بعضها طبع في 10 مجلدات وبعضها في 4 وبعضها ما فيما شابه ذلك كما ذكرت لكم ذلك آنفا، والله تعالى أعلم.